أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثالث: ستر العورة، وهي القبل والدبر للرجل إلى آخر العبارة. الثالث من فصول الصلاة، كانت الكلام في تعداد الفصول في 11 فصل أشار لها المصنف كمقدمات الصلاة أو في بحث الصلاة. قال الثالث: ستر العورة، والكلام هنا عن ستر العورة في الصلاة، لأن الحديث عن الصلاة ستر العورة في أثناء الصلاة وليس ستر العورة في غيرها، يعني ما يلزم ستره خلال الصلاة أو أثناء الصلاة، وهي القبل والدبر للرجل. والمراد بالقبل حدد العورة بالنسبة إلى الرجل لأنها القبل والدبر، ثم شرع المصنف في بيان المراد بالقبل. والمراد بالقبل القضيب والأنفيان. القضيب واضح، الأنفيان مقصود البيضتان كما في اللهجة العامية عندنا، أو الخصيتان أو الأنفيان. الآن القضيب والأنفيان، فمقتضى هذا الحصر لأنه حصل القبل في القضيب والأنفيان عدم دخول العانة، مقتضى الحصر أن العانة غير داخلة، والعانة هي أسفل البطن مما هو محيط بالذكر أو الفرج، فإن هذه مكان ملبس الشعر، يعني ملبس الشعر، فإنه ماذا؟ فإنه لا، مقتضى التعريف أنها لا تدخل في، مقتضى التحديد أنها لا تدخل في العورة التي يجب سترها في الصلاة. زين، بيجي الحديث عن مقدمة المقدمة، يعني ستر شيء يسير وليس تمام العانة، بيجي إن شاء الله. وأيضا لا تدخل أيضا منطقة العيان، وهي المنطقة الواقعة بين أسفل الذكر إلى فتحة الدبر، فإن العيان أيضا خارج منطقة العور بناء على هذا التحديد. العيان زين. يقول القضيب والأنفيان، وبالدبر المخرج للإليان أو الإليان، نعم سد مشهور. الإليان جمع إلية. زين، الإلية هل تدخل الإليتان، هل تدخلان أم لا؟ بناء على التعريف بأن الدبر هو خصوص الفتحة. زين، فالإلية خارج عن العورة. في المشهور، هذه في المشهور هذا قيد لتفسير معنى العورة وأنها القبل والدبر، وليس قيدا لبيان تحديد معنى الدبر. التسين جاءت كلمة في المشهور بعد وين؟ بعد أن قال المخرج الدبر هو المخرج للإليان، صح؟ للأليان. فهنا في المشهور ليس حتى يقول بأن، يعني ليس ما ذهب إليه المشهور ليس أن الإليتان ليست من الدبر، لا، ما ذهب إليه المشهور أن العورة هي القبل والدبر، فالتقييد لأصل تحديد العورة بأنها قبل أو دبر. وجميع البدن. الآن دخل في تحديد العورة للمرأة، قال وجميع البدن على الوجه، وجميع البدن على الوجه. العورة في الصلاة، عورتها في الصلاة، نعم هي عورة في الصلاة بلحاظ الصلاتية، ولهذا حتى لو هي غرفة مغلقة ولا يوجد ناظر يجب عليها سترها، فحنقول عورة صلاتية مو عورة عن الناظر، يمكن زوجها اللي ياخذ، يمكن إيه. وجميع البدن على الوجه، طبعا المسألة مبنية على أنه هناك فرق بين عورة الرجل وعورة المرأة كما ذهب إليه المشهور، في حين هناك رأي شاذ ذهب إليه ابن الجنيد قال بأنه عورة الرجل والمرأة أيام، حتى المرأة عورتها القبل والدبر في الصلاة، يعني العورة الصلاتية هي القبل والدبر. زين، قال وجميع البدن على الوجه وهو ما يجب غسله من الوجه في الوضوء أصالة، وهو أي الوجه، أي حدث الوجه وهو ما يجب غسله منه أي من الوجه في الوضوء أصالة، لأنه قد أو خلنا نقول يجب غسل الوجه وهو ما دار عليه الإبهام والوسطى أرضا من القصاص إلى الذقن، تمام، لكن قد نغسل مقدارا إضافيا من باب المقدمة، وهذا المقدار ندخل فيه شنه شيء زائد، يقول لا الواجب هو ستر ما وجب ستره أو ما وجب غسله بالأصالة بالأصل لا من باب المقدمة. والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين، ظاهر الكفين وباطنهما من الزندين، وظاهر القدمين. الآن القدمين أيضا لا يجب سترهما، هل جميع القدمين الظاهر والباطن؟ المقصود بالباطن أسفل القدم، هل أسفل القدم مستثنى أيضا أم داخل في العورة؟ وظاهر القدمين دون باطنهما، وحدهما مفصل الساق، وهو عفوا وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما في الاستثناء عنه، وفي البيان استقرب ما هنا، يعني استقرب الاختصار على استثناء الظاهر دون الباطن، وهو أحواط، وهو أحواط، مع أن النصوص ما قيدت ما استثنت الباطن، لكن ورد في عبارة الشيخ الطوسي ظاهر القدمين، في عبارة الشيخ الطوسي قال وظاهر القدمين، فجمل الفقهاء تبعوه في ذلك، فهل هناك رواية لم هذا نظفر بها الآن؟ وفي الذكرى والدروس أرحص باطنهما بظاهرهما، وفي البيان استقرب ما هنا وهو أحوط للمرأة. هو ما أشعر به، ما عند يعني هنيها ما أعطى ترخيص في، حتى نقول إنه احتياط استحبابي لا بد أن يرخص في تركه للمرأة، ويجب ستر شيء من الوجه، ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، ويجب ستر شيء من الوجه، ستر شيء يعني زائد على الواجب، من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، المقصود من باب المقدمة العلمية اللي يتعذر اليقين بستر المقدار الواجب، المقدار الواجب كيف أتيقن بأني سترته إذا لم أستر شيئا إضافيا؟
المقدمة شيء عكس المقدمين السابق.
اي نعم كان عكس القدم. القدم من فوق من فوق المسطل لابد من سطر شيء اضافي شوي من اسفل القدم. ما اشك او ما احتمل دخول يعني الان هي الباطن وهي الظاهر. هذا حطي رسمي خط القلم لابد ان تدخل شيئا اضافيا. هاي المقصود مثل الطواف يعني اوضح شيء الطواف فكرة مقدمة لابد من إدخال شيء حتى أحرز الإتيان بالواجب. وكذا في عورة الرجل والمراد بالمرأة لأنه قال للمرأة قال والمراد بالمرأة الأنثى البالغة والمراد بالمرأة الأنثى البالغة. من وين جبت هذا الكلام يا شهيد الثاني؟ قال لأن المرأة أنيث المرء مرء ومرأة وهو الرجل. المرء هو الرجل. زين فإذا كان الرجل الرجل ما قلت فيها البلوغ. فإذا كان المراد بالرجل هو البالغ الذكر فالمرأة هي البالغة الأنثى فتدخل فيها الأم البالغة فتدخل فيها الأم البالغة. وسيأتي جواز كشفها رأسها يعني كأنه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يشكي يقول يدخل في لفظ المرأة الأمة أيضا الأمة امرأة أم لا؟ نعم امرأة. فمقتضى العبارة أن المرأة هنا أن الأمة هنا ماذا يجب عليها ستر جميع البدن ما على الوجه والكفين والقدمين مع أنه سيأتي أن هذا ليس بواجب على المرأة على الأمة إذ أن الأمة يجوز لها كشف شعرها. وسيأتي جواز كشف رأسها كأنه نوع من الإشكال أو تنبيه على استثناء سيأتي إذا ما قلنا هو إشكال نقول تنبيه على استثناء سيأتي. إن كان هو أقرب إلى الإشكال منه إلى الاستثناء. وسيأتي جواز كشفها رأسها ويدخل الشعر فيما يجب ستره. نبه على دخول الشعر. لماذا نبه الشهيد الثاني على دخول الشعر؟ نبه على دخول الشعر لأن دخوله في البدن ماذا قال وجميع البدن. هل الشعر من البدن؟ هل الشعر من البدن؟
خارج من البدن.
نبه على الشعر لأن دخول الشعر في البدن في عبارة المصنف غير واضح. مو واضح أن عبارة المصنف حينما قال جميع بدنها البدن يشمل الشعر. في على الأقل إذا لم نجزم بعدم الدخول نقول في دخوله خفاء. والنقطة الثانية لأنه وقع الخلاف لأنه يدخل أم لا يدخل أم لا يدخل فلهذا نبه عليه. ويدخل الشعر فيما يجب ستره. هل يجب ستر الشعر أم لا؟ الشهيد الإسلامي يقول يدخل الشعر فيما يجب ستره. طبعا استدلوا على دخول الشعر فيما يجب ستره بعدة روايات منها الرواية 5537 رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال صلت فاطمة عليها السلام في درع وثمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت فيه شعرها وأذنيها ليس عليها أكثر مما وارت فيه شعرها وأذنيها. محل الشاهد ف بالرواية أو الاستدلال بالرواية مبني على ماذا؟ مبني على أن الرواية في مقام بيان مقدار ما يجب ستره، مقدار ما يجب ستره، لأن الرواية في مقام بيان ما لا يجب ستره. إذا قلنا أن الرواية في بيان فنقول الشعر والأذنين مما يجب سترهما، أما إذا قلنا بأن الرواية تدل على ما لا يجب ستره نقول قد تكون فاطمة سلام الله عليها سترت ما يستحب ستره فما أبدته مما لا يجب ستره، أما ما سترته فمسكوت عنه، قد تكون سترت ما لا يجب عليها ستره من باب الاستحباب. فالاستدلال بالرواية مبني على أنها في مقام بيان شنه، يعني نعتمد في الرواية أمرين بعبارة أخرى. الأمر الأول أنها تشير إلى ما لا يجب ستره وهو الوجه، تمام؟ والأمر الثاني أن الرواية في مقام بيان ما يجب ستره، فأشارت إلى الشعر والأذنين، تبينت بأن الشعر والأذنين مما يجب ستره. فالاستدلال إنما يتم على الاحتمال الثاني، أن الرواية في مقام بيان ما يجب ستره لا ما لا يجب ستره. انزين. كذلك الرواية 5538 رواية يرويها علي بن جعفر عن الكاظم، عن أخي الكاظم صلى الله عليه وسلم، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها، مثل البرنس مثل ما نقوله، تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. محل الشاهد أنها تغطي رجل، تغطي شعرها، تغطي تغطي رأسها، الرأس الشعر جزء من الرأس أو ملحق بالرأس، ولا يتصور إمكان إخراج الشعر في مثل هذه الحالة. وأيضا الرواية القدم، القدم القدم أعم من الظهر والبطن مقتضى إطلاقه، فهذا من الأدلة التي تدل بها هناك على نفي وجوب ستر الباطن، يتمسك بأنه لا بأس. كذلك الرواية 5545 يرويها الطوسي رحمه الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، أدنى أقل، فقال جرح وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها. فمحل الشاهد تنشرها على رأسها، الظاهر في وجوب ستر الرأس، وهذا لا ينفك عن ستر الشعر وغير ذلك من الروايات. لهذا هناك شبه إطباق بين المتأخرين على وجوب ستر الشعر في الصلاة.
في رواية
شيخنا صحيح
أنه مكشوفة
الرأس. إيه شايفين
هذا
المرأة المسلمة
تصلي وهي
مكشوفة الرأس. إيه هذا استدلال بمن؟ بن جنين. هي استدلال بمن؟ الرواية. إيه ناقصون هذه الإسلام بالجلالة. والمراد بالمعنى قلنا، أما أنا ليس الغرض أن أستعرض كل الروايات يعني. إنزين. ويدخل الشعر فيما يجب ستره وبه قطع المصنف في كتبه، وبه قطع المصنف في كتبه، هذه قوله وبه قطع المصنف في كتبه، يعني في جميع كتبه زين، لكن ظاهر أن المصنف لم يقطع به، مال إليه تقربه. نعم، فرق بين القاطع، القاطع يعني يقول به بلا أدنى تردد، مجري، فرق بين أقول أفتى به وبين أقول قطع به. الإفتاء قد يتردد أو يشير إلى الاحتمال الآخر، ولكن يفتي بالاحتمال الأول، يشير بالاحتمال الثاني لكنه يفتي بالاحتمال الأول. نقول استقرب أو أفتى أو مال أو زين، لكن أقول قطع بالشيء يعني ذكره بلا على نحو الجزم بلا أي احتمال آخر. لا بنجي. وبه قطع المصنف في كتبه، وبه قطع المصنف في كتبه. الظاهر أن الشهيد الثاني أو الشهيد الأول لم يقطع، لا أخذ في كتاب الذكرى هذه العبارة. في الذكرى قال الأقرب وجوب ستر الأذنين والشعر من المرأة، الأقرب هذه ما تناسب هي القطع. نعم فتوى، ما أختلف في أنه أفتى بالوجوب، أنا أشكال على التعبير بأنه قطع، نقول أفتى، أما أنه قطع فإن الأقرب وين هذا تضمن الإفتاء، لكنه فيه إشارة إلى وجود احتمال آخر وإن لم يرجعه. وفي الألفية جعله أولى، قال في الألفية وستر جميع البدن للمرأة على الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها. جعل شنه؟ أولى، والأولى ستر شعرها وأذنيها. ويجب كون الساتر ظاهرا، ويجب كون الساتر طاهرا، ويجب كون الساتر طاهرا. الساتر ولم يقل اللبس، ويجب كون الساتر طاهرا، الساتر ما ستر العورة هنا، مو كذي؟ لا مطلق ما يلبس، فإن القحفية بالصلاح للقنص وقد تلبس لكنها لا تستر. ويجب كون الساتر طاهرا، فإن بعض اللبس ليس بساتر، فالكلام عن اللبس الساتر. ويجب كون الساتر طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة. وعفي عما مر، العبارة مطلقة بعد ما بغينا ندخل أزياد، العبارة تحمل تحتمل الساتر الفعلي زين، ومقتضى إطلاقها يشمل الأمرين، الساتر إما ما يستر فعلا أو ما يستر ولو بالقوة، وإن لم يكن الآن عمامة ليست ساترة بالفعل لكنها ساترة بالقوة، بإمكانك أن تلفها عليك فتجعلها ساترة، فهي ليست ساترة بالفعل لكن نقول هي ساتر أم لا؟ لا القحفية ما تستر، على أي حال وعفي عما مر في النجاسة بحسب الصفحة 50 من ثوب صاحب القروع والجروح بشرطه، في صفحة 50 من هذه الطبعة اللي عندي أشار هناك إلى استثناء قال يجب إزالة الإصلاح عن الثوب والبدن عن دم الجروح الجرح والقرح مع السيلان. دائما أو في وقت لا يسعد من فواته الصلاة، أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. هذه العبارة مرت سابقا، وأيضا مر بعدها بأسطر وعن دون الدرهم البغلي. يقول ويشترط نجاسة عما أمر، نرجع للعبارة، عما أمر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه، يعني شرط السيلان وعدم انقطاع الدم، وما نجس بدون الدرهم من الدم بما هو أقل من الدرهم، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي. هذه ما تقدم ثوب المربية،
تقدم عن بول الصبي.
قدمك العبارة
عن بول
الصبي، روحنا شرنا الإفراد.
لكن ما بيعني بول الصبي،
يعني ما تقدم. آليت موجود في صفحة 61. وبقي مما يعفى عن نجاسة شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكون جائز عورته، وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي، وأما الثاني فلن يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي. أحسنتم.
وما نجس بدون درهم
شيئا. وبقي مما يعفى عنه، إذا هذه أشار إلى صفحة 61 من صفحتنا، وبقي مما يعفى عن نجاسة شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد، أشار لها الشارع على نحو هذا، أما المصنف ما أشار لها. وما نجس بدون الدرهم، وما نجس بدون، يعني ما هو أقل من الدرهم، الدم النجس مما هو أقل من الدرهم، قيد بالدم النجس لأن الدم الطاهر لا إشكال فيه. وما نجس بدون الدرهم من الدم، ما نجس بدون الدرهم يعني بما هو أقل من الدرهم من الدم، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي. استدلوا على الحكم بالرواية، استدلوا على الحكم بالإجماع. أولا قالوا الإجماع قائم على ماذا؟ قائم على أنه الإجماع قائم على أن ثوب المربية معفي عنه إذا كانت تربي طفل كذا بالقيود التي ستأتي، فالإجماع قائم على هذا الحكم. مضافا إلى الإجماع عندنا رواية دلت على هذا الحكم موجودة في التهذيب، رواية 3971. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن محمد بن يحيى المعالي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عمير، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها.
قميص واحد يعني.
في لا في نسخة الفقيه إلا قميص، في التهذيب إلا قميص واحد، عفوا بالعكس، في الفقيه إلا قميص واحد، في التهذيب إلا قميص،
المعنى واحد.
واحد حتى إذا قلنا إلا قميص يعني إلا قميص واحد. ولها مولود فيقول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة، تغسل القميص في اليوم مرة. طبعا قلنا استدلوا على ذلك بالإجماع، ورد بأن هذا الإجماع إجماع مدركي. يعني شنو مدركي؟ يعني مدرك الإجماع واضح وهو هذه الرواية، وأنهم استندوا إلى هذه الرواية في ما أجمعوا عليه. فإذا كانت هذه الرواية بمرأة ومسمع منا ورأينا أنها لا تدل، فلا يبقى للإجماع ماذا؟ قيمة، يفقد قيمته. نعم، لو لم يكن هناك نص واحتملنا أن الإجماع متلقى من المعصوم بشكل اسمه هذا يعطينا معنى آخر فيمكن التعويل عليه، أما هكذا فلا. أما الرواية فهي رواية ضعيفة السند، فإن الراوي لهذه الرواية هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، وهو ممن روى عن الضعفاء واعتمد المجاهيل. ومحمد بن حسن بن الوليد استثنى من كتابه مجموعة من الرواة، وأحد من استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد هو هذا الراوي محمد بن يحيى المعاذي، فإن محمد بن يحيى المعاذي الذي هو الراوي لهذه الرواية استثناه محمد بن الحسن بن الوليد، واستثناه الشيخ الصدوق، قال لا أروي هذه الرواية التي يرويها صاحب النوادر عن محمد بن يحيى المعاذي، مما يدل على الطعن فيه، فاعتبر تضعيفا على أنه أساسا حتى لو لم يكن هناك استثناء فإنه لا توثيق له، بالتالي لا يمكن التعويل على الرواية. مضافا إلى أن في بعض رجالها أيضا من لا توثيق له مثل محمد بن خالد، إنه لا توثيق له محمد بن خالد في هذه الرواية أيضا لا توثيق له، فالرواية فيها على أنه الوارد في الرواية سئل عن امرأة ليس لها إلا خميس ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل الخميس في اليوم مرة. فالشهيد الثاني الآن يعقب يقول وعن نجاسة ثوب المربية للصبي بل لمطلق الولد وهو مورد النص، كأنه إما أنه اعتمد على حفظه رضوان الله تعالى عليه شهيد الثاني، أو أن نسخته كان فيها مربية هذا ولها ولد ولد ولها ولد، أقول لعل نسخته كان فيها ولها ولد أو ولد، فإنه يعمم أيضا للبنت فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل القميص. فبناء على ما ذهب إليه الشهيد الثاني لو كانت العبارة ولد فلها ولها ولد نقول تشمل الصبي والصبية. إذا كان ناظر للرواية المولود يختص بالذكر،
مولود ذكر فقط ليش مولود ذكر فقط؟ ولد المفروض أعلى، ولد عم
تحتمل العبارة له أن تكون ولد أو ولد. زين، وهو مورد النص فكان التعميم أولى ذات الثوب الواحد، فلو قدرت على غيره لأنها قال ليس لها إلا خميس، فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجار أو استعارة لم يعفى عنه، لأن القدر متيقن ما لو لم يكن لها إلا خميس. وألحق بها المربي، وألحق بالولد المتعدد كما لو لها كان لها توأمين أو أربعة توائم،
والمربي أعم من كونها أم لنفس الولد، صحيح؟
إيه نعم.
فكيف تفسرها يعني لو بأنه لاحظ من قبل واحد تفسرها يوم مرة واحدة؟
إيه، لكن الوارد في الرواية مو المربية، مو عنوان المربية، امرأة ليس لها إلا خميس ولها مولود فيقول عليها. لكن خب ملحوظ في المرأة أن تكون مربية.
لماذا شفنا ألحق المربي؟
ها، ألحق المربي باعتبار أن الفهم العرفي لا يرى خصوصية هنا للذكر أو للأنثى على الذكر، وكذلك غير الفهم العرفي خصوصية كونه واحد أو متعدد. أما إذا قلنا بأن العبارة مولود، نقول لعل بول المولود أخف من بول المولودة. لعل أقول فنحن الخصوصية بخلاف تعدد، يعني كونهم واحد أو اثنين. ويشترط نجاسته ببوله خاصة، نجاسته ببول المولود خاصة. كان الوقت أخذنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.